إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. في هذا مثل محسوس ضربه الله عز وجل لزهرة هذه الحياة الدنيا وزينتها بنبات أخرجه من الأرض بماء أنزله من السماء مما يأكل الناس من ثمار وزروع مختلفة الألوان والأصناف والأشكال ومما تأكل الأنعام من أب وقرب حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الثانية وزينت بما خرج من قلوب الرباب رباها من زهور نضرة مختلفة الألوان والأشكال وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها بعد أن رأوا تلك النضارة وتلك الخضرة أنهم قادرون على حصادها وجذابها إذ أرسل الله صاعقة من السماء أو أرسل ريحا باردة شديدة أحرقتها فأسقطت أوراقها وأسقطت ثمارها كما قال الله عز وجل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس أي كأن لم تكن قبل ذلك وكما ثم قال الله إن في ذلك لآيات لقوم الأدلة وحجج لمن لقوم يتفكرون يعملون أفكارهم ويتدبرون في هذا المثل المحسوس في زوال الدنيا وسرعة زوالها عن أهلها مع حرصهم لها وتمكنهم وثقتهم في مواعيدها القرارة مع تفلتهم عنها وطليعة الدنيا الهرب ممن طلبها والطلب ممن هرب منها. وكما قيل أن العمر
بهذا النفل العظيم الذي رغبه الله عز وجل في سرعة زوال هذه الحياة الدنيا، وأنها سريعة التحول، فضرب الله عز وجل بهذا المثل المحسوس. وقد ضرب الله عز وجل زهرة هذه الحياة الدنيا بالنبات في أكثر من آية في الكتاب الكريم كما في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واعلموا حفظكم الله أن العلم، أن الله عز وجل جعل العلم حجة لك وعليك، والحق قائد لك وإليك، وأن الدنيا إذا وصلت فدفعات موجعة، وإذا فارقت فضراب مرجع محرق، فهذه الدنيا زائلة ثانية كما ضرب الله عز وجل الأمثال للناس حتى لا يغتروا بها وحتى لا تلهيهم عن آخرتهم. وينبغي لهذه النفس أن تغير، لأن الزهد في هذه الدنيا أمر صح وقليل، من أو الوفق من وفقه الله عز وجل فيها، فينبغي أن تغير نفسك على الزهد في هذه الدنيا بأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن ترضى أن تخرج حب الدنيا من قلبك، فإنها تلهيك عن أملك وأجلك، وهذا يكون بمعرفة حقيقة هذه الدنيا. عندما تخرجها من قلبك لما تعلم من حقيقتها وزوالها وفنائها، كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال سبحانه: كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. يا أيها الناس اتقوا الله إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور، ولا يغرنكم بالله غرور. وقال سبحانه: ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الهادية الحياة الخالدة لو كانوا يعلمون. هذه الحياة حياة ثانية، حياة زائلة. ولهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تخوفه منها علينا كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح لكم أو عليكم من زهرة هذه الدنيا وزينتها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظروا ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا زائلة كانية، لو تنعم الإنسان فيها ما تنعم من النعيم، فإذا مر به الكرب أو مرت به الفتن نسي من ذلك النعيم، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم الإنسان في هذه الدنيا، لن يرى فرص ولن يرى شدة ولن يرى فتنة ولن يرى شيء من هذه المنصات، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس خمسة في نار جهنم فيقال له: يا ابن آدم يا ابن آدم، هل مر بك نعيم آدم؟ هل رأيت نعيم القبر؟ هل مر بك خير القبر؟ فيقول: لا والله، لا والله. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة خمسة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت، هل مر بك بؤسا؟ هل رأيت شدة القبر؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. هذه حال الدنيا، ولو تنعم الإنسان ما تنعم فيها فإن المنقصات وإن الفتن تنسي الإنسان تلك أو ذلك النعيم، لأن الدنيا طبعها زائل وطبعها كاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدنيا لا ينفعك منها إلا العمل الصالح، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: يتبع الميت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع عمله وماله، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فهذه الدنيا تعتبر جيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عن صحيح مسلم، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على السوق والناس على كنفتيه، فقال: فمر فوجد في مر جد أسك، أي صغير الأذن، فأخذه من تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: لا نحب أن يكون لنا بشيء، وماذا نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ أي غير مقابل؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان فيه عيبا، وهو أنه أسد، أي صغير الأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قول الذي نفسي بيده، فوالله لله للدنيا أهون على الله، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فهي جيفة ميتة يتكالب عليها السباع والذئاب والكلاب وغير ذلك من حطام هذه الدنيا، مما يدل على فنائها وزوالها، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن سعد الساعدي في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذه الدنيا عباد الله ثانية زائلة كما هي، كما قال بعض البلغاء: الدنيا لا تقصد لشارك ولا ترضى لصاحب، ولا ترضى لصاحب فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن خيرها متنقل وتبعاتها موبقة. وكما قيل أنه جاء عن علي بن أبي طالب في وصف الدنيا قال: أولها عناء وآخرها فلا، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمنه ومن ما ومن افتقر فيها عدل ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها اتته ومن نظر فيها اعمته ومن نظر اليها بصرته. فهذه الدنيا دنيا ثانيه كما وصفها الله سبحانه وتعالى وكما وصفها رسولنا عليه الصلاه والسلام من اجل الا نغتر بها فان حياه الغرور هي دنيا فانية زائلة. فلا بد ماذا حلكم الله ان نخرج حب الدنيا من قلوبنا بما سمعنا من حالها. والحالة الثانية ان ترضى بما اعطاك الله سبحانه وتعالى وتعلم ان ما اعطاك الله عز وجل فهي عالية أمانة مرتفعة وعالية مستردة وتسأل يوم القيامة عما أعطاك الله سبحانه وتعالى كما في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسول أحد معد أي على الصغار حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما عمله، وعن علمه فيما وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ستسأل يا عبد الله عن المال الذي بين يديك، ستسأل عن صحتك، ستسأل عن شبابك، ستسأل عن كل نعمة أنعمها الله عز وجل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الدنيا ثانية زائلة، فينبغي أن نعمر الأخرة بالأعمال، أن نعمرها بالطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا كما قال القائل هي دار الفناء، دار القنا والأذى، دار الفناء ودار الغير، لو انتهى بحذافيرها مت ولم تبغ منها منها الوطن، أيا من يؤمن طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر. الأمر الثالث من رياضة النفس على ترك هذه الدنيا أن تجعل أن تعلم أن الأجل قريب فلا يغيب لك الأمل أبدا قصيرا، فإن العمر وإن طال قصير والقرار وإن تم فيسير زائد. تظهر الدنيا تظهر لأمرك أنك ستنتقل من هذه الدار إلى دار أخرى كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اعلم أنك ستموت، وسؤال هذه الدنيا ماذا عملت في هذه الدنيا ستسأل يوم القيامة. فاعمر الآخرة واترك الثانية واعمرها بطاعة الله لتوصلك إلى الباقي الفاطن الباقي. كما قال أبو الحتاهية: يا عامرا ما يقتل أيدا، يا هالكا ما يقتل أن يبقى، يا عامرا ما يقتل، يا هالكا ما يقتل، يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن. احدث لربك تربة وتذلها لك ممكن، وكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد كفوا سرا عليك وأعلموا، فإذا مرت بك ليلة فكأنهم لم يحزنوا، الناس في غفلاتهم ورعى المنية تطحن، ما دون دائرة الردى حسن لمن يتحصن، ما لرأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن. وجمعت ما لا ينبغي وبنيت ما لا تسكن. فينبغي إذا علم الإنسان أنه ساهو وأن هذه الحياة الدنيا زائلة وفانية وهو زائل وفاني وسيبقى ربه سبحانه وتعالى، فلي يجد الأعمال الصالحة بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى في الزهد في هذه الدنيا. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما سبب زهدك في الدنيا؟ قيل للحسن البصري رحمه الله: ما سبب زهدك في الدنيا؟ قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت أن الله مطلع عليه فاستحييت أن ألقاه على معصية، وعلمت أن الموت يطلبني فأعددت الزاد للقاء الله، فأعددت الزاد للقاء الله. هكذا حفظكم الله، ينبغي أن نغيظ أنفسنا على معرفة هذه الأحوال، أن الدنيا فانية وأن الدنيا زائلة وأن كل من فيها فان، وما يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وفرج الله به الأمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك. القائل: تركتكم ما أن تمسكتم به، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم أما بعد، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الزهد في هذه الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم طعامه الأسودان التمر والماء. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنا آل محمد ليمر علينا الشهر ما يوقد فيه نارا، الماء وما أوتنا إلا التمر والماء. وعندما سأل عمر بن الزبير خالته عائشة، عندما قالت: يمر علينا الهلال والهلال والهلال في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نارا، قال: يا خالة، وما طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح، في صحيح مسلم: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال انتباعا من خبز بر حتى أرى إلى سبيله. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من بر وزيت في ليلة أو في يوم انتباعا، لم ينع عليه الصلاة والسلام قائد هذه الأمة، يبيت عليه الصلاة والسلام، ينتوي جوعا عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وذكر ما عليه الناس من الدنيا، فقال: إني لكنت أرى النبي أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يومه ينتوي جوعا ما يجد ما يأكل من الثقل، أي التمر الرديء، التمر الرديء. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو تمنى على الله أن يكون ملكا رسولا ولتجعل ولو تمنى أن تكون جبال سحاب وجبال طيب غيرها، لو أراد أن تكون ذهبا لجعل الله الأولاد. فكان الله يسارع في مرضاته عليه الصلاة والسلام، بمجرد ما يتمنى عليه الصلاة والسلام يحقق له أمنيته عليه الصلاة والسلام. فماذا
المسلم وسفيان الدين ولما اشتد عداءهم ومخالفتهم وكذبهم وزورهم تمنى ان تحول الى الكعبه فقال الله عز وجل قد نرى فتقول وجهك السماء فلم يجد انك قله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره نبينا عليه الصلاه والسلام ماذا كان فراشه تقول عائشه رضي الله تعالى عنها كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم حشوه ليف وكما في السنن في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نام النبي صلى الله عليه وسلم على حفير حتى اثر عليه قالوا فقلنا يا رسول الله الا نتخذك وطانا اي فرشا لينا فقال ما لي والدنيا ما لي والدنيا ما انا الا كراكب استظل تحت شجره ثم ارتحل وتركها من اجل ماذا حفظكم الله من اجل ان نتاسى به عليه الصلاه والسلام في زهده وبدره من اجل ان نتاسى به الامه ويكون له اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسادته المسلمين معه وقاده المسلمين كما في حديث ابي هريره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي بكر وعمر أمامه فقال ما أخرجكما قالوا الجوع يا رسول الله الجوع يا رسول الله فقال والذي أخرجني أخرجكم الذي أخرجني أخرجكم ثم قال عليه الصلاة والسلام قوما فقال ولم يجدوا الا زوجته فقال السلام عليك ورحمه الله قالت وعليك السلام ورحمه الله قال اين زوجتي قال تعال استعجل لنا الماء ياتي لنا بالعبد من ماء العبد فقال فبينما هما على ذلك جاء الانصاري ورأى رسول الله ورأى صاحبيه فقال والله ما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المدية اي السكين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اياك والحلول ثم اخذ فذبح لهم ان ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه فاكلوا واكلوا من ذلك اللحم ومن ذلك النصر وشربوا حتى لما علم انهم قد ارتووا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والله لتسألن يومئذ عن النعيم والله لتسألن يومئذ عن النعيم أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم أنتم ورجعتم وقد أصبتم من هذا النعيم وقد أصبتم من هذا النعيم قال رسول الله وهذا صحابته وكما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رايت 70 رجلا من اهل الصفه هم اضياف الاسلام اهل الصفه هم اضياف الاسلام قال ابو هريره ليس لهم اهلا ولا مالا ولا يؤمون لاحد حالهم كحال المرابعين المرابطين في المساجد المرابطين في طلب العلم المرابطين في الخير هنيئا لكم هنيئا هنيئا رجلا من اهل الصفة ليس لهم ليس لاحدهم رداء ليس لاحدهم رداء الا كساء او ازارا قد رفعه الى رقبته فيكون الازار الى منتهى الساق او يكون الازار الى الكعبين وكان يلمه ويجمع يتحلى حتى لا تظهر عورته حتى لا تظهر عورته الدنيا عالج الدنيا قال عالج الدنيا. هذا رسول الله وهذا صحابته عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا. والزهد أيها الناس، الزهد ليس من الثياب المشققة ولا المرقعة ولا الماسقة ولا بأكل غليظ. الزهد هو قصر الأمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على رجل وعليه ثياب رثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك شيء من المال؟ قال: خير من كل المال آتاني الله، من الإبل من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وكما قال: إن الله جميل يحب الجمال. قال سفيان الثوري في تاريخ الزهد: قال الزهد قصر الأمل، قصر الأمل أي تعلم أن الأمل قصير وأن الأجر قريب وأن الموت ينتظرك، فما بعد تزداد اللقاء الله سبحانه وتعالى. قال الزهد هو قصر الأمل، ليس لأجر غريب ولا لنفس العباء. وقال ابن الجلاء: الزهد في الدنيا أن تنظر إليها بعين السلام لتصور في عينيك، فيسهل عليك تركها والإعراض عنها. قال الجليد في تعريف الزهد: قال أن يخلق الفرق مما خلت به يديك، أن يخلق الفرق أي الدنيا كما خلت من يديك، هكذا في تعريف الزهد. وقال الحسن البصري في تعريف الزهد: قال ليس الزهد بتحليل الحرام، بتحليل الحلال، ليس الزهد بتحليل الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد أن يكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أوثق مما في يدك. وقيل في الزهد هو الزهد في الدنيا هو ألا يغلب شكره وألا يصبر وألا يغلب حلاله شكره ولا تحرمه صبره، أي إذا أصابك الخير فلا يشغلك ألا تشكر الله سبحانه، وإذا رأيت الحرام اشتقت إليه واشتهيت إليه فلا تقربه. الزهد في الدنيا كما قيل بعض السلف في تعريف الزهد في كلمة شاملة وجامعة. قال الزهد قوله تعالى: لكي لا تخسروا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا ما حفظكم الله. ينبغي أن نعرف حقيقة هذه الدنيا والزهد فيها بالإقبال على الله بالأعمال الصالحة، ليس كما يفهم بعض الناس بالزهد بمفهوم خاطئ، يرزون بأنه يترك الدنيا والعمل ليقوم على أولاده وعلى أهله وما استطاعه الله. ليس هذا زهدا، بل هذا ضياعا، بل هذا ضياعا ما استطاع الله عز وجل هذا العبد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من غني يستبعيه الله رعيته ومن راجي لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وإنما بمفهوم الصحيح هو أن تعلم أن هذه الدنيا زائلة، فتقبل على الله بالأعمال الصالحة. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا إياكم على طاعته، وأن يصرف عنا وعنكم حب الدنيا وزينتها وزخرفها، وأن يوفقنا إلى عمل الآخرة. والله أكبر.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر وما يخفى وليسرك اليسرى فأجل إنك عسى الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها من جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنها أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فليعذبه الله هذا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
السلام عليكم ورحمة الله